نعم.
من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان أن الله سبحانه وتعالى قد أجل لعباده آجالا محدودة معدودة مضروبة لا يعلمها إلا هو، وأن هذه الآجال من الأقدار من جنس ما قدره الله عز وجل بسابق علمه وأجلها سبحانه وتعالى وضربها بحيث إذا وقعت على وفق ما يعلم الله عز وجل. أنت قد عرفت أن الله سبحانه وتعالى يسبق علمه بما كان وما يكون، وأنت قد عرفت أن كل كائن يكون على وفق سابق علم الله. إذن هو يعلم الكائن قبل أن يكون كيف يكون، وساعة يكون على الوجه الذي قد سبق به علمه، قد علمه. واضح كده؟ ليس هناك تعارض ولا تضاد ولا اختلاف بين ما يسبق به علمه وما يكون، لأنه هو الذي يعلم، هو الذي يقدر، وهو الذي يشاء سبحانه وتعالى، فلا يقع اختلاف ولا تضاد، لأنه لا يجهل سبحانه وتعالى ولا يعجز عن علمه شيء، ولأنه لا يكون إلا ما يريد، لا يكون إلا ما يريد بناء على أن الإرادة إرادة. نعم. إلى أن انتهى الكلام، إذا كان الأجل مضروب ومعدود ومؤجل عند الله سبحانه وتعالى، بحيث إذا جاء أجل من أجل أجله، إذا جاء أجل من أجل أجله فلا يستقدم عنه ساعة ولا يستأخر، وأن الدعاء لا يفيد في هذا القدر، في مسألة الأجال، لقد سألت الله في شراء أجال مضروبة وعين. فإذا هي أمور محدودة عند الله، وهي أمور مضروبة مؤجلة معدودة عنده سبحانه وتعالى. إذا عرفت هذا كان هناك ما يمكن أن يعتبر استشكالا مما ورد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من أن صلة الرحم، أو فيما معناه يعني صلة الرحم، تزيد العمر أو تزيد في العمر. طبعا قلنا أن هناك نصوص صحيحة بهذا المعنى، نصوص صحيحة بهذا المعنى. فعلى أي وجه يتنزل هذا الكلام؟ فهو بيقول، وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر، أي في سبب طول العمر، أي في سبب طول العمر. فنحن عرفنا أن الدعاء لا يفيد في الأجال، الدعاء من جنس البر، فكيف يكون لصلة الرحم أثرا في الأجال؟ هل هذا معناه أن العقد يكون مؤجل أجل، يكون قد مؤجل أجل إلى سنة 500 مثلا، فيصل رحمه فيزداد عما قد سبق علم الله فيه. الجمع هل معنى هذا ولا ما معنى الزيادة هنا ولا كيف تكون الزيادة؟ قال: وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضاه، وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا كما قلنا في القتل وعدمه. فإن قيل: هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصان تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ طيب، أولا هنا مسألتان: الأولى، هل صلة الرحم لها تأثير في العمر؟ وما هو وجه هذا التأثير؟ النصوص تشير إلى أن هذا التأثير نوع من الزيادة. العلماء تأولوا هذا على وجوه، لكن نحن لابد أن نفترض أن الوجه الذي يحدث به الاستشكال هو ظاهر الزيادة. يعني إذا قلنا أن الزيادة بمعنى البركة والزيادة بمعنى أثر العمر، بمعنى أن الإنسان قد يحيا 40 عاما ويحدث في الخير ومن الخير ما لا يحدثه من عاش في الأرض 100 عام، واضح؟ أو مثلا هناك من يعيش في الأرض 100 عام ولا يغتنم منها أكثر من عام أو عامين، ويضيع كل عمره في الطعام والشراب والنوم ومشاكل، والآخر يغتنم هذا العمر ولا يضيع منه إلا القليل، وهذا الضائع ليس ضائع بل هو فيما يجب أن يقوم به الإنسان كالنوم والطعام مثلا. كل هذه التأويلات وإن كان لها وجه لكنها خلاف ظاهر معنى الزيادة. نحن لما نجي نتأولها فكل تأويل من هذا له وجه، لكن إذا قال قائل إن الزيادة على ظاهرها بمعنى زيادة الأجل، يعني العشر لا تقول عشر مباركة فهي لم تزدد في ظاهرها عن العشر المنسوقة، كده ليه؟ لم تزدد في ظاهرها عن العشر المنسوقة، فالعشر المباركة والعشر غير المباركة هي في العدد عشر، ولكن متى تصير العشر زائدة؟ وإن كان نوع البركة نوع من الزيادة لكن كظاهر الزيادة لا تصير العشر زائدة إلا إذا صارت تحت العشر ثم فوق. فلو تأولنا النصوص المتعلقة بأثر صلة الرحم في العمر من باب أن العمر وأجله قدر مقدر لا يستقدم صاحبه ولا يتأخر حال وفائه، فهل هذا يعني أن هذا العمر يزيد عما أجل كما قلت ولا ما معنى الزيادة؟ الزيادة إذا حملناها على ظاهرها فإن هذا لا يتناسى ولا يخالف أن يكون الله عز وجل قد قدر في حق زيد أنه هذا العبد أجله 50 ويزاد إلى 55 إذا وصل رحمه، ويسبق علم الله بأن هذا سيصير أجله إلى 55 إذا وصل رحمه. الكلام ده بالطريقة دي بعضهم تأولوه الأشاعرة فأجبوهم بأن هذا يعني أن هناك أجلين لمؤجل واحد، ومعنى وجود أجلين أن العالم لم يستطع أن يجزم بالأجل المستوفى، يعني هذا الرجل على الحقيقة سيعيش كم؟ 55، فما الذي جعله يقول 50 و55؟ فهذا فيه احتمالية، والاحتمالية من ضروب نقص العلم كما يمكن كده قد. قال لا، الصحيح أنه يقدر الله أجله أنه 55 بالزيادة، بأن هذا العبد زيد له في الأجل على 55 بسبب ما يقع منه من صلة الرحم. فيعلم الله عز وجل أن هذا العبد سيحيا إلى 55 بما في ذلك الزيادة التي قدرها له سبحانه وتعالى بسبب صلة الرحم. ويعلم الله سبحانه وتعالى أن هذا العبد سيصل رحمه، فيثبت عنده الأجل بزيادته من 55، فتبقى أجل بزيادته مع سببه. مع يقول القائل وما الفارق بين أن يكون هذا أجله 55 بزيادة وهذا 55 بغير زيادة؟ نقول أن الله سبحانه وتعالى قد جعل 55 بزيادة من ضروب الأجر الدنيوي التي يترتب عليها أجر أخروي، فإن الذي أجره 55 بغير زيادة ليس هناك وجه خير فيما يتعلق بالأجر، ليس هناك وجه خير فيما يتعلق بالأجر إلا ما كان يؤديه في أجله هذا من البر. أما الذي أجره 55 بزيادة على وجه زيد له في الأجر بعلم الله في ذلك، فإن هذه الزيادة، وحنفترض أن واحد أجله 50 وقدر الله له أن يزداد 5، والآخر أجله بدون زيادة 55، ما المزية وما الفارق بين هذا الذي زيد له وهذا الذي لم يزد له؟ الذي زيد له وصار 55 بالزيادة، صارت هذه الخمس من جهة أجر دنيوي وفضل من الله بناء على بر أصابه وهو صلة الرحم، ومن جهة مدعاة للأجر يوم القيامة، إذا الخمس دي قد تكون من حسن الخاتمة أو من سبب حسن الخاتمة، أو تكون ممن قال الله فيه، رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجل عمل بعمل أهل كتاب، إن رجل عمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، هو علم الله فيه، فيمد الله في أجله ببر يصيبه مثلا، وقد يمد شرط يكون مد، لكن المهم أنه يحوله إلى إيه؟ إلى ما يستوجب إما الجنة وإما النار بحسب سابق العلم. هذا الرجل كاستشكال يقع فيه أو يقع لنا، هل هو من الذين يعني أحسن العمل فأجبرهم الله على دخول النار، أو هو ممن أساء العمل ولهم النار فأجبرهم الله على دخول الجنة؟ لا، إنما الذي يعمل بعمل أهل الجنة، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يكون من أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيكله، لأنه لو كان من أهل الجنة وسبق علم الله فيه أنه من أهل الجنة فلا بد أن يكون من أهل الجنة، وإذا كان من أهل النار. لكن قد يعمل العمل بعمل قوم هو ليس منهم، قد يعمل العبد بعمل قوم هو ايه، فقد يعمل بعمل الكفار وهو ليس بكافر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا تضرب بعضكم رقاب بعض، ويقول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله. ومن المعلوم ان قتال المسلم للمسلم وقع ويقع، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. ده معناه ايه؟ معناه ان قتل المسلم المسلم وقع ويقع، مع ان هذا قد يوصف بانه كفر. هل معنى هذا ان تقاتل المسلمين يجعلهم كفار؟ انما يقول عمل القوم بعمل الكفار وهم ليسوا كفار. فان الرجل قد يعمل بعمل القوم وليس منهم، بمعنى انه لا يعمله على وجه الكفر. يعني الذي يعمل بعمل اهل النار، شوف في روايه تبين هذه المساله او الاستشكال اللي نعمله لما ارجو فيه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار فيما يبدو للناس. يعني اذا هذا الرجل ممكن يكون يعمل بعمل اهل النار عن جهل، ممكن يكون يعمل بعمل اهل النار عن تاويل، ممكن يكون يعمل بعمل اهل النار عن غير استحلال وعن غير فجور وعن غير كفر قلب، وارد ولا لا؟ وارد. ويمكن ان يكون يعمل بعمل النار من فرط الشهوه والغفله، ولكن عنده اصل الايمان او بقيه الايمان التي تعيده الى طريق الحق، التي تعيده الى ايه؟ الى طريق الحق. والحديث وكذلك فأي رجل يكون عنده بقية خير وبقية دين فتحمله في نهاية أمره على أن يرجع لربه، وفي أثناء الطريق يعمل بعمل المعرضين، يعمل بعمل الكافرين، يعمل بعمل أهل النار. وكذلك الرجل قد يعمل بعمل أهل الجنة عن نفاق ورياء وسمعة، فهذا سرعان ما يمل الرياء ويمل النفاق، فيطغى النفاق عليه فينضح على بدنه ولسانه، فيعمل بعمل اهل النار فيدخله. واضح دي؟ اما الذي يعمل بعمل اهل الجنه على وجه الصديقيه وعلى وجه الايمان الصدق، فهذا لا يحول الله قلبه، لانه اقبل على ربه بصدق، جريا على سنه الله في الخلق، وجريا على ما قضى الله في خلقه. والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلان شبعة وأن الله لمع المحسنين. هي دي مهمة. فلا يمكن يكون محسن ومعه الله عز وجل وينال معية الله ثم يكون قد سبق علم الله فيه أنه بعد إحسان وبعد معية الله يعمل بعمل أهل النار فيدخل، وهكذا. فيبقى إذن حتى لا تضطرب المسائل عندك، الذي يزاد له في العمر هذا ايضا مؤجل، لكن كون هذا اجل بزياده وكون هذا اجل بغير زياده، بالله عليكم ساعه يستوفي الرجل اجله هل يعلم ان هذا قد زيد له او نقص؟ اذا هي قضيه مرجعها الى من؟ هو الذي يعلم ان هذا زيد له وهذا نقص منه. لكن كمسألة ليك انت، هو هذه الزيادة ده هل يكون خارج عن ما قدره الله؟ لا، قدر الله أن هذه الخمسين بزيادة وأن هذه الخمسين بغير، وأن بتسمى السؤال هي عنك إيه الفارق بين الخمسين المزيادة والخمسين المغير زيادة؟ فرضنا هذول هف، يعني هف كده اللي بقى ده الخمسين بزيادة ده خمسين مغير زيادة، اثنين هيموتوا فيهم واحد، وهم عند الله هذا زيد له في أجله وهذا لم، هم عند الله تقول ان الزياده والنقصان لا يعلموا الا الله سبحانه، افهم كويس، اعلموا الا الله سبحانه وتعالى. لكن احنا كمساله لو اعتقدنا كمعتقد عندنا ان الزياده ان البر يؤثر بالزياده، لو اعتقدنا هذا ايه وجه الفارق بين الزياده وغيرها؟ قلنا ان الزياده يعني الخمسون التي هي بالزياده قلنا انها تفرق عن الخمسين التي هي بغير زيادة، لأن هذا من ذنوب الأجر في الدنيا مما ترتب عليه الأجر، ولعله من أسباب حسن الخاتمة. ما دام ربنا هيرضى عن واحد يزود في الأجر من باب البر، إذا يزود في الأجر ليمد في طغيانه نعمة، أو من باب أن يسكنه ويملكه، ولا من باب الرضا؟ وكأنه يمهله حتى يتوب، حتى يرجع إليه سبحانه وتعالى. واضح الكلام ولا مش واضح؟ إذا إذن سواء علينا قلنا أن صلة الرحم تؤثر بالزيادة أو لا تؤثر، فالاعتقاد أن صلة الرحم تؤثر بالزيادة اعتقاد ماذا؟ صحيح، اعتقاد صحيح، ولكن ما هو وجهه؟ وجهه أن الله عز وجل يقدر عنده ويثبت علمه أن هذا يزيد له، فيعلم أجله المديد ويقدر له سبب زيادته. فيبقى أنت مكتوب عند الله أنت ممن زاد لك في أجلك، مكتوب كسبق العلم. احنا قلنا لا، القادر سبق العلم ده مجبورك. زيد من الناس تعيش 55 على وجه يزيد يزاد له في أجله بسبب بسبب ذر سيصيب وصلة الرحم وأنه سيقع منه ذلك. فيبقى دي مسألتين. المسألة الأولى، حظ الله أن جروبا من البر تؤثر في ماذا؟ في الأجل وصلة الرحم. هذا قضاؤه، هو اللي يقع لا يجعل هذا يزيد ولا يجعل هذا يزيد، لأن الأجال والشرائع من عنده، الأجال والشرائع من عند بيده سبحانه وتعالى، وهو الذي قضى أن هناك أثرا لصلة الرحم. مش احنا اللي قلتنا الحديث ده، هذا شرع من عنده سبحانه وتعالى. صلة ايه؟ طيب، والأمر الثاني أنه يعلم عن عبده زيد وعبده عمرو هذا سيصل الرحم وهذا الأمر، فهذا سيفعل الأمر الذي قضى بشرعه أنه يزاد لصاحبه فيه. هذا يا اخوان كله، افهم الكلام، هذا كله دوران في فلك تأويل الزيادة على ظاهرها. اما اذا تأولنا الزيادة على غير ذلك من الوجوه الاخرى المعتبرة فلسنا في حاجة الى هذا الايه، الى هذا الكلام. شاهدين بالكم، يعني احنا بنفترض ان الزيادة بمعنى الزيادة الظاهرة، اما اذا قلنا الزيادة بمعنى البركة، الزيادة بمعنى ما يبنيه العبد من عمره. شوف مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عاش في الدنيا كم سنة؟ 63 عام، واضح؟ كانت منها في التكليف ما يقرب 23 عام. 23 عام دول امتى عشت؟ كثير منا عاشهم في التكليف. انت مكلف مثلا من سن 15 عام، عندك الان 30 سنة مثلا، 25 سنة، 40 سنة مثلا، لماذا لدى 25 عام في التكليف؟ لو نظرت لنفسك ماذا حصلت في 25 عاما من التكليف في مقابل ما حصل محمد صلى الله عليه وسلم في اقل منهم في 23 عام من التكليف؟ من التكليف هتكلم عن التكليف، مش هنقول 23 سنة، لا خليه يعني هو كلف من وقت بعد. فجرى في 23 لا لا يجنيه غيره في 23 قرن، في 23 قرن، مما يدل على ان الله قد عز وجل قد من عليه بنوع من البركه لعله لم يصل بها غيره، لعله لم يصل بها غيره، يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ فضل من الله ونعمه. فيبقى اذا الزياده هنا في حق محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن تعالى السنين بالنسبه لغيره من المخلوقين، انما كانت في بركه وسعه واغتنام وقت وعظيم اثر. الساعه منه او الدقيقه كان فيها من التشريع ومن الهدايه ومن الاتباع ومن البر ومن ومن ومن، فكان من اثار ذلك هدايتك أنت اهتديت بفضل الله بسبب من؟ من أسباب ذلك محمد صلى الله عليه وسلم. شنو ليه؟ مش هو بلغ الرسالة وأدى الأمانة؟ نعم، طبعا في بعد منه أسباب أخرى، تبليغ الصحابة وحرصهم على تبليغ الملة والدفاع عنها والذب عنها وما شابه، لكن هو سبب عظيم في بلوغ الهدى إليك. شنو ليه؟ في بلوغ الهدى إليك. ولذلك أنت تصطفي بالصلاة عليه لاستعظامك عظيم الأثر الذي ترتب عليك مما قام به محمد صلى الله عليه وسلم.
فده مثال أضف إلى هذا أيضا ما وقع من الصحابة رضي الله عليهم ومن التابعين ومن العلماء الذين اتبعوهم بالإحسان، تجد أنهم أيضا قد بارك الله لهم في أعمالهم وعظم أثرهم، حتى أن الرجل لا يصنف المصنف العظيم في الأيام القليلة، في الأيام القليلة التي أنت لا تستطيع أن تقرأها، تقرأها فقط في الأيام الكبيرة. يعني مثلا ابن القيم رحمه الله كتب زاد المعاد هذا في رحلة حجه، زاد المعاد كاملا، أنت إذا أردت أن تقرأه يحتاج منك إلى شهور طويلة بل لعلي سنين عشان تقرأ القراءة فقط. هذا من ضروب البركة ولا لا؟ ومن ضروب الأثر المترتب عن الأجل ولا لا؟ يبقى إذا الكم يوم أو كم ساعة، حتى لو قلنا رحلة الحج ما كانت بالطيران وما خدتش ساعات وأيام، دخلت مثلا أسبوعين ثلاثة شهر، ومش هيطلع الحج من مثلا من محرم عشان يبقى سنة، لا مثلا من بعد رمضان الأحد وأشهر إيه؟ معلومات هيقول في أشهر، بل حتى خرج من شوال، وأيام الحج تبدأ بشوال، فلو خرج من شوال وبدأ يكتب، فكون يكتب هذا في أيام معدودة هذا إيه؟ مثلا يعني، وهناك من هو أكثر منه بركة، وهناك من هو أدنى منه أقل. فلو تأولنا آثر صلة الرحم في العمر على أنها من ضروب البركة أو الخير أو عظم الأثر أو عظم الانتفاع بالوقت أو عظم البر المؤدى في هذا الزمان، أيا كان فكلها وجوه حسنة وقال بها أهل العلم وناصروها وانتصروا لها. لكن أنا بقول يا أخوان عشان يبقى الكلام متناسب مع ما نتكلم فيه فيما يتعلق بقضية القدر، فحتى لا يكون قائل لا يا أخي ده هناك من فن زيادة زيادة، واضح؟ فيبقى لو قلنا أن الزيادة زيادة فكيف يكون ذلك مع ما علمنا من أن الأجال أجال مضروبة وأرزاق مقسومة معدودة كده أو أيام معدودة، إذا كان هذا مع ثابت فكيف يكون؟ فيبقى ما ذكرته فيه ما ذكرته فيه الإجابة، أو لعل فيه الإجابة على مثل هذا الاستشكال. فظاهرها على غير ظاهرها، تقول يعني لو أنت تعرف ظاهرها فيما الكلام في أنه الزيادة والنقصان علمها إلا الله سبحانه وتعالى. يعني ما هيش مسألة إن أنت هيأتيك الموت الآن وعارف ما تموت الآن فتعمل بر فتقول إيه انتقل الأمر من موتك الآن إلى أبد. أنت تموت في ساعات مؤجلة، هل يا ترى هذه الساعة هي ساعة بزيادة أم ساعة بغير زيادة؟ يعني هي زيادة الأثر، أثر البر. على كلا الأمرين أنت لا تجري، لأن هذا هو علمه إلى الله. نعم، إذا حولناها على زيادة تنزل عليها كل من مد الله لهم في أجلهم. يعني مثلا في الحديث أن الله عز وجل أذن لموسى لو شاء أن يحيى، وقد آذن وأيضا لداود ولمحمد صلى الله عليه وسلم، خيرهم بين الرفيق الأعلى. هل هذا معناه أن الله عز وجل يسبق علمه بأجلهم؟ سبق علمه بأجلهم، وسبق علمه بأنه سيخيرهم، وسبق علمه بأنهم سيختاروا ما أجله لهم. لأنه جديد له، تعلم أن الله عز وجل يعلم الأجل ويعلم أنه سيجيب له، فيعلم يبقى الله عز وجل قدر أن داود سيجعل الله له أجل وسيطلب داود الزيادة ويأذن الله له في الزيادة، كل هذا السابق. فواحد يقول طب ليه الأمور بتمشي بالطريقة دي؟ يعني لماذا يقال محمد صلى الله عليه وسلم يعني الدنيا من رفيق الأعلى، نقول لا ده من رفيق الأعلى مثلا، ولنا خلاص مش هو ربنا عالم انه هيموت في هذه اللحظة ولن يستقبل عنها ساعة ولا تاخر؟ نقول هذا من باب التشريع ومن باب الحكم ومن باب أمور فيها مثلا بيان مقام مكان محمد صلى الله عليه وسلم، فيها اختبار لمحمد بن رفعة صلى الله عليه وسلم. بمعنى ايه؟ يعني انت النهاردة لما يأتيك، لو فرضنا انك خيرت كما خير محمد صلى الله عليه وسلم، يمكن ان تعظم فتنة في الدنيا في قلبك فتقول ايه يا رب سنة واحدة 10 سنين بس وكفى، فترسل في ايه؟ فلم يجعل الله عز وجل من ضمن الفتن التي تنفر الى هذا الفتن لئلا تهلك، وكأن الله عز وجل رحمة لك كما انه رحمة بنا جعل ملك الموت لا يأتي ظاهرا، وقد كان قبل يأتي مفهوما، كما قدر سبحانه وتعالى رحمة بنا اننا اذا اردنا ان نتوب تبنا سرا بيننا وبينهم، وكان الناس من قبل اما يتوبون فيعلم انهم قد قبلت توبتهم او لا فيوضحون انهم كانوا ذوي ذنوب، واما يؤمرون بقتل انفسهم فيعلمون انهم ايضا ذوي ذنوب فضلا عما يتكلفوا مما لا طاقه به طلبا لنجاه من هذا الزمن. فكل فتنه، يعني ممكن جدا الانسان كان يلقي الدم فيعلم الناس به فيعاند ويصير يعني تاجر زنديق ويعاود الدم لانه فتن باستباح امره عند الناس، فكان هذه من ضروب الفتن التي هونها الله علينا. احنا ممكن نكون ما ندرهاش لان احنا ما عقبناهاش، ولكن التفكر فيها ودراستها مهم من باب ايه؟ من باب ما؟ من باب تعظيم شأن الله عز وجل ومعرفة قدر الرحمة التي حظى بها تلك الأمة والتخفيف الذي من الله به على تلك الأمة. يعني لما تعلم ايه الفارق بينك وبين بني اسرائيل الا رحمة من ربك، ايه الفارق؟ شتى مكلف وهو مكلف. فلو كتب عليك ان اذا اردت ان تتوب ان تقتل نفسك، اذا كتب عليك ذلك ربك انت مطالب بماذا؟ سمعت واطعت، والا كفرت والعياذ بالله. انت مطالب بسمعت واطعت والا كفرت. فاذا لم اذا سمعت ولم تطع لشده التكليف اليس هذا الفتنه؟ طيب اذا رفعه الله عنك اليس هذه رحمه وتخفيف؟ ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به. شكرا. اذا ده من فضل الله عز وجل ومن رحمته. وانتم تعلمون ان الصحابه رضي الله عليهم لما نزلت ايه الانعام الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، فشق ذلك عليهم وقالوا شق ذلك باب الظلم فشق ذلك عليهم. يعني ايه؟ يعني وجدوا انه امرا شديدا على انفسهم. ده تكليف ولا مش تكليف؟ تكليف. كتب الله عليهم ان من اراد الجنه لا يظلم نفسه. هم لما تصوروا انه لا يظلم نفسه يعني لا يقع في اي ظلم، لا صغيره ولا كبيره ولا مكروه ولا يمم ولا فاستشعروا بذلك ايه؟ عسير شديد شاق. فشق عليهم، شق عليهم بما فيهم المشقة، وليس ولم يشق عليهم من باب كفرهم. مفهوم ايه؟ يعني من باب ان التكليف ايه؟ شاق. مش كده؟ كتب عليكم القتال وهو فقلت تكرهوا هو كفر. فكونهم ايضا يكرهون هذا يشق عليهم ذلك وهو شاق، هذا شيء طبيعي ان يشق عليك الايه؟ هذا شيء طبيعي ان يشق عليك الشاق، مش يشق عليك الشيء اليسير بس شاق جدا. فهم لما شق عليهم ما كانش باب الكفر، ولكن من باب ايه؟ افهم، من باب انهم يريدون ان يستجيبوا لربهم ولكنهم استشعروا ان التكليف شاق ازاي. فحضر رضوان الله عليهم لما شق عليهم ذلك لم يشق عليهم الا من باب ان التكليف شاق، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا ليس الظلم الذي يذهبون اليه، انما هو ظلم من ظروف الظلم
فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
تبين لهم صلى الله عليه وسلم ما فيه التخفيف وما يهون عليهم التكليف حتى لا يكون ذلك شاقا، فيمكن أن ينفر البعض بسبب مشقة التكليف. إذن ده دليل إيه بقى؟ دليل أن العبد افهم قد يكون عنده إيمان لكن يفتن بمشقة الايه؟ التكليف. يفتن بمشقة التكليف، يفتن بمشقة التكليف. ولذلك يعني أمر التيسير هو من مقاصد الشريعة ترغيبا للناس في دينهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثتم مبشرين، مبشرين ولم تبعثوا، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، بشروا ولا تنفروا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فده لأنه النفرة أو التشديد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، وهذا فيه ذم التشدد، ذم التشدد. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: شددوا فشدد الله عليهم، إلى غير هذا. يبقى إذن مسألة التكليف بأنه يعني فيه من التخفيف وفيه من التيسير ما رفع الله عنا، فهذا من فضل الله، فلعل الله عز وجل مما رفعه عنا فتنة التخيير في الأجل، فتنة التخيير في الايه؟ في الأجل. لكن لما وقع لغيرنا؟ لفضلهم ولثباتهم، ولأن مثل هذه الفتنة وإن عظمت نكون سببا للخير في حقهم. وأنتم تعلمون أنه يبتلى المرء على قدر دينه. يبقى انظر تخيير النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين الدنيا وبين الرفيق الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، وأن يرافق ربه. طبعا هذا يدل على يعني هذه فتنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أهل لها ويبلي فيها بلاء حسنا، فلم يتردد لحظة، لأنه يحب ربه ويحب لقاء ربه. لكن هذا نفس الأمر إذا وقع لك أنت نفسك قد يكون فيه فتنتك، مش كده؟ يبقى إذن ما تسألش ليه وقع لهذا وقع، لأن هناك حكم عظيمة. لكن هذا مثلا بعض تقريب بعضها، هذا تقريب لبعضها. فإن قيل هل يلزم من تأثير، يبقى إذا عرفت بقى لها أثر ولا لا، عرفت إذا كان لها أثر ولا لا، هل لها أثر ولا لا، عرفت لها أثر ولا لا. وهذا النوع من الأثر إيه هو؟ هل يلزم من كون صلة الرحم لها أثر أن يكون للدعاء أثر؟ فالجواب أن ذلك غير لازم، لا يلزم ثبوت فضل لنوع من البر ثبوت نفس الفضل لنوع آخر من البر. فالصيام مثلا شرفه الله عز وجل بنسبته إليه، مع أن كل العبادات منه وإليه، فقال الصوم لي. والصوم مثلا جعل أجره إليه على غير الحدود التي حددها سبحانه وتعالى، وهذا إليه يفعل ما شاء. هذا النوع من الفضل للصيام، هذا النوع من الفضل للصيام، هل يلزم يكون بالصلاة؟ لا، شنو ليه؟ فذلك شأن الله، هو الذي يجعل لهذه العبادة أو لهذا النوع من الإبل فضل، ولهذا النوع فضل. قال لا يلزم لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة في الحديث الذي سرق معنا رضي الله عنها: وقد سألت الله تعالى لأجال، وقد سألت الله تعالى، قد سألت الله تعالى لأجال مضروبة، في آخر الحديث كما تقدم. فعلم أن الأعمار مقدرة، لم يشرع الدعاء بالتغيير، حتى عد بعض العلماء أن من الاعتداء في الدعاء حتى عد بعض العلماء أن من أنواع الاعتداء في الدعاء الدعاء بطول العمر الدعاء. وكان الإمام أحمد يكره أن يدعى له بطول العمر، فمن دعا له قال كان يلزم أن يدعو له بحسن العمل، يعني اللهم أطل عمره وأحسن عمله، مفهوم اللهم إيه أطل عمره وأحسن، لكن طول عمر على غير حسن عمل وحسنه. قال الله تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يعني إذا هو يطيل لهم في الأجل حتى يزداد طغيانا على طغيانهم وفجورا على فجورهم. افهم، نعود بلا ما حسنه. فعلم أن الأعمار مقدرة، لم يشرع الدعاء بتغييرها بخلاف النجاة من عذاب الآخرة، بخلاف النجاة من إيه؟ من عذاب الآخرة. النجاة من عذاب الآخرة أمر، هل هو مكتوب لكل عبد؟ نعم مكتوب لكل عبد، بالك يعني هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار طبق علم الله بذلك، لكن الله سبحانه وتعالى كلفك وطلب منك السعي للجنة والهرب، وكان مما تسعى به إلى الجنة دعاء الله عز وجل والإلحاح عليه أن يجعلك من أهل الجنة وألا يجعلك من أهل النار. فإذا أيضا عشان ما تختلفش معك المسائل الله يفتح علينا وعليك، إن أنت تظن تقول الأجال معلومة لكن كن ده في الجنة وده في النار ده مش معلوم، فبالتالي هو يدعو حتى يصير إلى أمره، يبقى أنت حتقول كالذين قالوا الأمر قلوا يعلمه الله بعد لا، فاحذر وانتبه لنفسك، هل يعلم الله كونك في الجنة أو في النار؟ نعم يعلم كونك في الجنة أو في النار. واضح؟ وهل يعلم الله كونك شقيم أو سعيد؟ نعم يعلم الله كونك شقيم أو سعيد كده ليه؟ طب ومر لسنعنا بقى في الأجل من قلش اللهم طول أجلنا وشنعنا في الجنة اللهم قنا عذاب النار وارزقنا الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من خشيانة. لماذا؟ لأنك أمر الأجال ليس من الأمور التي أنت مطالب بتطويلها ولا زيادة، أنت مخلوق إلى أجل يعلمه الله فيك، ولم تستشار أو تستأذن في إنهاء ذلك الأجل حتى تخفى عليك خاتمتك، وذلك مدعاة إلى اجتهادك في الفرار إلى الله. أما أنت مطالب بإيه بقى؟ أنت لست مطالب بأن تكون أبيض إن كنت أسود، ولا أن تكون أسود إن كنت أبيض، ولا أن تكون طويلا إن كنت قصيرا، ولا أن تكون قصيرا وهكذا، ولا أن تكون نحيفا إن كنت بديما، ولا أن تكون ثريا غنيا إن كنت فقيرا، أنت لست مطالب بأي شيء من هذا أبدا. إن هذه أفعال الله فيك التي لا تعلق بها لا يتعلق بها حكمة شرعية، لا يتعلق بها إرادة شرعية، لا يتعلق بها تكليف، لا يتعلق بها أمر ولا افهم الكلام. ما الذي المتعلق به أمر الناس؟ المتعلق به أمر الناس طلب الجنة والبعد، مش كده؟ هي دي عجبت للجنة ما نام طالبها وعجبت للنار ما نام هاربها، هو ده سعيك، هو نزولك. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وانظر أنهم أولئك القوم هم الذين ذكروا على أنهم هم الذين يحسنون الصلح، ولا يطلب النجاة من النار إلا من ساء صنعه. يعني أنت لما شفت إنك أنت بذنوبك تقول يا رب كلم عافنا من النار وعذابها لاستشعارك بقربك منها بسوء طنيعك، بسم الله عليك لما يكون الذين ذكروا في موطن الايه المديح، الذين ذكروا في موطن الثناء هم الذين يقولون كل جندهم قيامهم لله ومشيهم في الارض هاون، ليسوا اهل بصر ولا اهل كبر ولا اهل اشر ولا اهل علو في الارض ولا فساد، بل هم يسيرون فيها كالغرباء لا يستشعر الناس بهم لانهم لا يخالطون الناس في حضورهم ولا مجونهم ولا صخبهم ولا هرجهم هونا. واذا تعدى عليهم القوم سالوا الله السلامه من شرهم وهربوا منهم حتى لا يدخلوا كجهلهم، واذا ما اختلوا بربهم في ليلهم لم يناموا كالغافلين ولا كالمفرطين ولا كالمفتونين، انما آبوا إلى ربهم وأنابوا. هؤلاء القوم طمعهم في الجنة أكثر من غيرهم وأملهم في الجنة أكثر من غيرهم. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم أحسنوا الصنع. لا، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، وكما قال الله تعالى وهم من خشية ربهم مشفقون. فنحنهم فأول ما يلهثه وأول ما يطلبه، مش احنا الحمد لله حج وحجينا وصلاة وصلينا والحمد لله رمضان وبنصومه والزكاة وبنفتح هنخش النار ليه؟ مع الجنة حج. هذا ما يقوله كثير منا إلا من رحم الله، من باب إحسان الظن بالناس. حتى لما تيجي تقول يا أخي اتقي النار عذابها يقول لك لا هخش النار، طب عملت إيه يا أخي هخش النار؟ الحمد لله لا بأذي حد وقلب ابيض ويحسن الظن بنفسه. مش مثلا يقول نسأل الله العافيه، نسأل الله لا يجعلنا من اهل اول ما تذكروا بالنار. شو بقى هؤلاء القوم مع انهم قد حسن صنيعهم اول ما يطلبون ويقدمون ذلك كله قربانا بين يدي ووسيله بين يدي طلبهم ممن يملك الطلب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها فاءت مستقرا ومقاما. عارفينها سبحان الله العظيم، عارفينها من لا ألزقوها؟ لا مزقوها. الحديث يقولون يا ربنا، الملائكه ماذا يقول عبد؟ يقول يا ربنا دعوك وسالوك النجاه من النار، فيقول هل راوها؟ قالوا لا يا ربنا ما راوها. قال وكيف اذا راوها؟ أشهدكم أني قد غفرت لهم. يسألونك الجنة ونعيمها وهل رأوها؟ قالوا لا يا ربنا ما رأوها. فكيف إذا رأوا؟ إذا كانوا هم بيسألوا هم لم يروها لمجرد السماع. يبقى ده دلالة إيه؟ دلالة أن السماع وقع عندهم موقع الإيه؟ المشاهدة، دلالة اليقين. فهؤلاء القوم ليسوا درويش، ليسوا عباد جهلة، عباد الرحمن دول مش بسلع. وبعدين يبص تلاقيه لو اتزنى يشرك او لو اتزنى يضل، لا، انما ايه؟ انما على علم. فصار عندهم الغيب كالمشاهد من شدة يقينهم، فتكلموا عن النار وكأنهم ايه؟ دخلوها خرجوا. ان عذابها كان غرامة، وانتم لنا غرامة. غرامة يعني مقيما. وسمي الغريم غريم لأنه يتبعك ويلاحقك لا يفارقك. إن عذابها إنها ساءت مستقرا ومقاما. شفت منين؟ عرفت منين زيها؟ سمعنا وسمعنا فيها. فصار ما سمعناه موقع الملامة. زي ما حنظلة بيقول أو زي ما غيره بيقول. إن إذا جلست معك كنا وكأننا نسمع النار، نرى النار وتضاقي أهلها فيها صراخهم. فإن شايفين كده قدامنا ونجد بتعذب وتقوى وتحرق وتسقى الحميم ونسأل الله عليه والسلام، كأنهم يرون ذلك. وإذا ما سمعنا كلام الإله أو وصف الجنة كنا وكأننا نقصف من ثمارها، يعني بنرفع كده من الثمار ونقصف. طب هم عايزين ده يمكن عايزين اللابس منهم مرقع واللابس منهم كذا واللي جائع واللي، لكن صار اليقين، صار الغيب، صار الغيب صار الغيب مشاهدا بسبب اليقين. واليقين هو الطريق الوحيد الذي يجعل الغيب كالمشاهد. هو الشيء الوحيد الذي يجعل الغيب كالمشاهد. ما فيش طريق آخر ولا أمر آخر يمكن أن يجعل به الغيب. لا يمكن أبدا إلا أن تشاهد الغيب وأنت تعلم أنك إذا شاهدت الغيب فلا قيمة ساعتها بالإيمان. كده القوم الذين إذا ما شاهدوا العذاب وأرادوا أن يطلبوا النجاة منه ما ينفعهم ذلك، حتى إذا وقفوا على ربهم قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يعني عندئذ لا ينفعهم هذا ولا ينفعهم لا ينفعهم لا ينفع نفس لم تكن آمنت. سلام انت ده مستقر عندك بفضل تعالى، فينبغي ان تضعه في موضع الاعتبار ويبقى الكلام ده بالنسبة لك ما هوش مجرد يعني كلام فقط، انما هو ان تعرف ان الله سبحانه وتعالى جعل الاجال المضروبة لهذه وحفى عنك حتى تكون ممن يهرع لربي. طب لماذا الاجل؟ لانك لست ممن انت مطالب. ما انت مطالب به؟ مطالب بماذا؟ بالبعد عن النار، بالبعد والتماس اسباب الجنة. اقول لي نشوف دي طريقهم اهو عباد الرحمن، طريقهم ايه؟ اول ثلاثة الدعاء دي طلب النجاة من النار، هذا هو الذي انت خلقت له. واضح؟ فاذا قلت اللهم اجل أطل عمري إلى آخر غيرها، هذا ليس لك ولا أنت مخلوق له ولا أنت مطالب به. أما أنت مطالب به بالبعد عن الجنة. يبقى إذن بالرغم من أن الأجل مما علمه الله، وبالرغم من أن الجنة والنار في حقك مما علمه الله، لكن الفارق أنك خلقت وجعلت في الأرض لطلب النجاة من النار ولم تجعل في الأرض لطلب تغير المقدرات الكونية فيك. ولذلك كره كثير من السلف بل وجمهور الصحابة رضي الله عليهم أن يدعو العبد في صلاته بشيء من الدنيا. بمعنى إيه؟ مثلا نحن في كثير من الأحيان ندعو بالأموال، بالأولاد، بالعافية، مثلا عايز شقة يا رب ارزقني شقة أو دار أحسن من داري. والله إذا كان هذا الكلام من باب طلب المصلحة الشرعية إذا هو ما مرجعه إلى زي ما قلنا، زي ما مسألة دي مع الإخوة اللي بحضروا معنا حتى المجيد في باب لا يسأل وجه الله، لا يسأل إيه وجه الله إلا الجنة. قلنا إنه النصوص اللي جاءت فيها ذكر وجه الله من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل بها الجنة أو ما يقربه إلى الجنة، ولم يكن يسأل بها الدنيا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه كله لم يذكر شأنه الدنيا. اللهم إلا ما ثبت من قوله اللهم بارك لي في رزقي، اللهم اغفر لي ذنبي وبارك لي في رزقي ووسع لي في ذلك. قالوا وطلب الوسع في الدار ليس من أمر الدنيا بل هو من أمر الآخرة، لأن فيه أمن العميل، لأن فيه سفر العورات، لأن فيه سفر العورات وعدم اختلاط العورات والتفريق بين البنين والبنات والمشاكل. يعني إذا هو يطلبه لماذا؟ مش من باب أن يبقى زي قيصر وكسرى. ويدل على هذا لما دخل عليه عمر رضي الله عنه ووجد الحصين قد أثر في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله هل اتخذت وسادة من ليف تنام عليها حتى لا تؤثر في جنبك كهذه الحصين؟ فنظر إلى عمر وكأنه ينكر عليه، وكأنه يعني يستنكر من عمر أن يقول ذلك، فقال أنت في ذلك يا ابن الخطاب، كأنه يقول له أو تفكر في هذا أو يشغلك مثل هذا أنت وأنت عمر، يعني كان يعني عايز يقول لا أنا أحسبك أحسن من كده، وأظن أن تفسيرك يكون أرفع من ذلك، لأنه يقول له ذلك ما لي والدنيا الآن فيها إلا مسافر أو كمسافر، وجد شجرة فاستظل بظلها ثم تركها وإيه ورحل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا هو أمر الدنيا عنده وتعلقه به، مع أن عمر لما قال له كده ما قالوش من باب إيه، ما قالوش يعني من ويمكن في بعض الروايات هؤلاء قيصر وكسرى يتقلبون في قصورهم، يعني ايه وانت رسول الله، يعني انت اللي عاون بالنعم، تحبهم في الله ولا لا، وولاهم في الله ولا لا، مش من باب الفتنه للدنيا. انا بحب الراجل ده، بحب الرسول صلى الله عليه وسلم، بحب الراجل اللي علمني، فعايز يبقى في الخير احسن من الكفار. ومعلوم ان حب عمر للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في دنيا، معلوم علم اليقين، صح ولا لا؟ لم يكن في دنيا ولا في درهم ولا دينار، انما كان حب لله خالصا. وانتم تعرفون الحديث الذي بين عمر والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال لا يا عمر حتى اكون احب اليك من ايه، من نفسك التي قال احب انت احب الي من نفسك، قال الان يا عمر. اذا فقد عرف من هو عمر، ومع هذا يقول له انت في ذلك ابن الخطاب. انت دماغك بتروح للحاجات دي او بتفكر التفكير ده، اشاره الى ما ينبغي الا يتعلق مسلم بالدنيا وما فيها. يعني انت بتنظر بتدخل بيوت مسلمين مش بيوت كفار، بل في الغالب بتدخل بيوت جاهلين، من اقاربنا، من جيراننا، من رؤسائنا في العمل، من اصدقائنا، من اصحابنا، من جيراننا، حسب ظروفنا. فنرى عندهم من اشياء ليست في بيوتنا فنحسدهم عليها، وتظل عالقة في رؤوسنا نود أن ننشئها فيه، ولعلها مما يحرم، ولعلها مما لا يجوز، لعلها مما لا يصح، فما ندريش. مجرد أن احنا أننا قد استحسناها وتعلقت قلوبنا بها، تخش بيت حد تلاقي ده وتلاقي شيء فلان وشيء فلان، فتقول يا ما شاء الله ده عنده عامل كذا ومعلي على الحيطان كذا، شكلها جميل عايز أجيب واحدة زيها، وفارس مش عارف كذا شكلها جميل عايز اعمل واحده زيها، مش من باب الوسطى وطلب الستره ومن باب الخير وامن الروعات وستر العورات، لا لا، لكن من باب التعلق بالدنيا والتجمل المحض والتباري في زينتها. انت في هذا الخطاب، مع انه ما طلب الا وساده تخفف على رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الناس اليه والى الناس جميعا ما يما اصابه من الحصير الذي أثرت في جنبه صلى الله عليه وسلم. شو بقى كل طرف شيء يسير ولا لا؟ ولا شيء كان ولا جاء تعلق بالدنيا وفهمنا بها شيء يسير، لكن يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقفل هذا المدخل في قلوب أصحابه ليتربوا على الصديقية التي ما تجعلهم يرجو من دنياهم إلا الجنة، إلا الجنة، واضح؟ إلا مرضات رب العالمين، هو ده اللي هم بيرجوه. ولذلك شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا، مع كلامه كده لعمر، يقول لنا ويقول للناس كلها سل الله لي الوسيله، سل الله لي. ها مش نعم نسالك الوسيله ومن نشاء امر الدنيا ما نسالكش ليه؟ لان هذا هو الذي يتمنى ويرجى. انتم بتحبون الخير، مش انتم تريدون لي الرغب وتريدون يا بحبوحة العيش؟ اللهم إن العيش عيش الآخرة، أو إن العيش عيش الآخرة، خلاص دي القضايا بقى الثابتة. هو لما بتقول أنت عايز النبي يعيش، عايز يعيش صلى الله عليه وسلم، عيش إيه؟ نكد ولا عيش؟ لا، أنا أريد أن يحيا حياة طيبة. إذا أردت ذلك فسل الله له الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تبتغي إلا لعبد. وأرجو أن أكون أنا هو، ونسأل الله عز وجل أن يرزقه الوسيلة. مش كده ولا إيه؟ آه، اللهم آمين. مفهومة دي؟ يبقى إذا اللي أنت تبقى فاهمه أنك مخلوق لهذا، مخلوق لهذا، لطلب الجنة والفرار من النار، فأنت تفعل ذلك. وقد سألت حديث عنه، حتى سألت الله تعالى لأجال مضروبة كما تقدم، فعلم أن الأعمار مقدرة لم يشرع الدعاء بتغيير فهمت ليه بقى؟ فهمت ليه؟ بخلاف النجاة من عذاب الآخرة. فهمت الفرق بين انك تطلب تغير الأجال يا رب زود عمري وكنت كتبت 60 خليفة عين وكنت هتموت السنة دي بلاش السنة دي يديني فرصة لحد ما احج وابقى كويس كده واخد وارد صحتي هل يجوز ادعو ذلك؟ لا لا يجوز. طب لما ادعو بعد وان كنت سألت الله عذابا من النار وهو حديث ام حبيبه لكان خيرا لك وايه واحسن لكنت سألت الله ان ينجيك من عذاب النار كنت سألت الله ان ينجيك من عذاب النار بخلاف النجاة من عذاب الآخرة فإن الدعاء مشروع له لأنه من إيه بقى؟ كده لأنه من جملة ما خلق العبد له ومن جملة الحكمة الشرعية الدينية مش كده ولا إيه؟ فإن الدعاء مشروع له ليه؟ من جملة ما خلق العبد له ومن جملة الإيه؟ نعم نافع فيه الدعاء نافع في كده او نافع فيه مش احنا بنقرا او ضاع عندنا معلومه كده بجمله ولعلها تاتي ان شاء الله لا يرد القضاء الا الدعاء دي بقى اللي هيبقى فيها يمحو الله عنده يسلم نافع فيه الا ترى ان الدعاء لتغيير العمر لما تضمن النفع الاخروي شرع خد بالك بقى الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الاخروي يعني مثلا هيجي واحد يعترض علينا دلوقتي يقول طب يا شيخ انت بتقول بلاش حتى ممنوع على اقل الاقوال ليس من الخير الدعاء بتغيير الاجل مش كده كده ولا مش كده انت ده كلام كلام صح انا مش بعملش مش بفككك ليس من الخير الدعاء ليه حتى عد بعض العلماء ذلك من التعدي فيه طيب وايه اللي يدل على كده يا عم الشيخ اللي يدل على كده حديث ام حبيبه طيب طب يا عم الشيخ الحديث الذي فيه إن كان اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا اللهم توفني يعني يعني لو كنت أنا هعيش أكثر من كده ما تعيشوش أكثر من كده مثلا كمعنى مش كده وإن كنت هموت دلوقتي لم أحيني ده معنى فإذا كأنه فيه جواز الدعاء بتغيير الاجل الاعتراض ده ايه رايكم فيه اذا اعترض المعترض بهذا الاعتراض وهذا الاشكال اعتراض صح نقول لا مش اعتراض صح ليه ماذا لانه وان كان فيه طلب تغيير العمر فليس من باب طلب تغيير العمر لتغيير العمر انما هو من باب طلب تغيير العمر طلبا للمصلحه الاخرويه إذا هو من جنس طلب المصلحة الأخروية وطلب المصلحة الأخروية بأي وجه كان مشروع نافع شرعه الله حتى أننا هدينا إلى هذا الدعاء من الشرع ممنوع أن تقول اللهم أعلمني تطلب الموت كده لمجرد الموت بس ده ممنوع وممنوع ان انت تقول اللهم احيني لمجرد الحياه لان ده من الفتنه بالدنيا وطلب الحياه وطلب التعمير في الارض من شمائل من شمائل من الكفار يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه عن العذاب ان يعمر من العذاب ان يعمر وما هو بمزحزحه من العذاب اي يعمر يبقى اذا هذا ايه اذا طلب التعمير في الارض وطلب طول الأجل هذا من خطائف ومن شمائل الكفار وليس من شمائل المؤمنين، بل إن من شمائل المؤمنين أنهم يطلبون الموت قبل الخزي. فمريم رضي الله عنها لما وجدت من الحال ما تصورت على حسب فهمها أنه مدعاة للخزي، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لماذا؟ ليس من باب طلب الموت المحض، وليس من باب كراهية الحياة المحضة، ولكنه من باب كراهية الخزي في الدنيا الذي قد يترتب عليه عذاب فيه. فتقول لك هذه الفضيحة، أفضح في الدنيا وأخزى، وهذا من علامات السوء. ولم يكن قد نطق الوليد بين يديها بعض، صح ولا؟ ومنه قول عمر يا ليت أم عمر لم تلد عمر، يا ليت أم عمر لم تلد عمر، فإنه انصح ولعله ثابت لسند الحكم. فهو من باب أن عمر رضي الله عنه كان يستقل عمل لتعظيم قدر ربه، حتى أنه كان يستعظم ذنبه على كان يستعظم ذنبه أمام ربه، يستعظم ذنب نفسه أمام ربه، وأنه لم يجد إجابة عن ذنبه من شدة حيائه من الله ومن شدة تقواه. نحن قلنا أن المؤمنين من علامات إيمانهم أنهم من خشية ربهم، يعني يبقى يحسن ومع ذلك يسيء الظن بنفسه. فعندما يقول يا ليت أم عمر لم تلد عمر، كأن عمر فعل فعلة مريم. كل على ايه؟ على حسبه. طب مريم بالله عليكم فعل السوء، لكنها تصورت ذلك من فرط تقواها ولا ده يعني رياء وسمعة من فرط تقواها، صح؟ طب وعمر تصور انه فعل جريمة من فرط تقواه ولا رياء وسمعة كده وتخبيط؟ من فرط تقواه، صح؟ او من كثرة او من دين كده ليه؟ اذا فما حملهم على هذا الا طلب النجاة من الهلاك الاخرى، واضحة ليه؟ كذلك منهم قولهم اللهم ان كنت قد كتبتني عندك فهم من كتاب شقيا صرفه، فيه ارجاع الامر وانه يطلب النجاة في الاخرة. مفهومة دي؟ واحد يقول طب هو ربنا سبحانه وتعالى ينفع ويثبت او لا ينفع او لا يثبت؟ انت اذا ارجعت الامر لمن بيده الامر فليس في ذلك مشاحة. انت لا تقول الله يا محمد صلى الله عليه وسلم إن كان الله قد كتبنا عنده شقي فامحوه واكتبه سعيد. لو دعا داع هذا دعاء بهذا الدعاء هذا من الكفر والشرك الأعظم والعياذ بالله، لأنه أنزل محمد منزلة لا تليق إلا بالله، بل هي أعظم من منزلة الله والعياذ بالله. نظر إلى الله من هذا ونعوذ بالله من هذا. ولكن أنت تقول اللهم، يعني يا من بيدك الأمر، يا من لا إله غيره ولا رب سواه، يا من لا يعلم إلا هو ولا يثبت عنده الا هو ولا يكتب الا هو ولا يمحو الا هو، بيدك الخير انك على كل شيء قدير. فلذلك ارجاع الامر الى الله. نقول اخوان ارجاع الامر الى الله. اذا الاعتراف بدعاء اللهم احسني مكانه الحياه خيرا لي، وامدني مكانه المكان الموت والوفاه خيرا لي، وتوفاني مكانه الوفاه خيرا لي، هذا اعتراض من غير مقبول، لأن هذا دعاء ليس مفاده بالموت أو الحياة نجاة الموت أو الحياة، إنما هو دعاء بإيه؟ نعم. وإذا يقول ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرعا، يعني أذن فيه شرعا، كان في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر وقد مر بنا وشرح مر بكم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اللهم اجعلني كالغيب وقدرتك على الخلق، وقلنا ان ده من باب التوسل الى الله باسمائه وصفاته الذي تتناسب مع نوع الايه، مع نوع المساله. يعني ليه الاسماء والصفات بالذات؟ اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما كانت الحياه خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي، الى اخر الدعاء. ويؤيد هذا مروان الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر الا الدعاء، لا يرد القدر الا الدعاء، ولا يزيد في العمر الا البر، وان الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. طيب في واحد يقول طيب دلوقتي كيف الرزق معدوم ومضروب ومحدود ثم يذنب العبد الذنب؟ نقول ان الله عز وجل قد يرزق عبدا من عباده، ويكون هناك من هو مثله وفي ظروفه وفي احواله مما يكون له نفس الرزق، لكنه لا يقوم على الحال الذي يقوم عليه الاول، فيذنب من الذنوب فينقص رزقه. ساعة يكتب عند الله الذي نقص رزقه، الذي نقص رزقه، فلنفترض هو مسألة بنقول دواتين زي بعض بالضبط وكذا وكذا، ساعة يكتب عند الله، هل سيكتب الرزق التام أم سيكتب الرزق الناقص؟ سيكتب الرزق المحدود الذي سيصله والذي لا يقع إلا هو، ومسألة كونه ناقص أو زائد بالضبط زي مسألة كون الأجل زائد أو ناقص. بالله عليك ما يبلغك من رزقك وأنت تعلم أنه مقسوم وأنه بتقدير الله، هل تستطيع أن تجزم أو حتى تظن أن هذا رزق مستوفى أو رزق ناقص؟ زي مسألة الأجل لما يموت اللي جنبك، هل أنت بتقول يا المسكين ده مات ناقص عمر؟ لا، أنت بالعكس بتوقن أن هذا إيه؟ أجله. وقلنا أن مسألة الزيادة والنقصان، طب واحد يقول أمال يا شيخ بعد إذنك، ما دام بقى أن مسألة الزيادة والنقصان إلى الله، وإن المسألة مقدرة مقدرة، أما فائدة النصوص التي مثل هذه التي فيها ولا يزيد في العمر إلا البر، صلة الرحم تزيد الأمر مثلا، يعني إن العبد ليحرم الذنب الآية رزق بذنب الشيخ، إيه بقى دورها؟ ما دام بقى الأمور كلها مؤجلة وأن الأمر مقسوم المقسوم مقسوم المقسوم بزيادة أو نقصان، هو إلى الله وعلمه إلى الله. إذا الإجابة أن هذا فيه حظ على ترك ما يحرم الخير وفعل ما يورث الزيادة، حتى وإن آمنت بأن الزيادة أو عدمها إلى الله، خاصة أنك عندما تؤمن أن هناك زيادة وأن هذه الزيادة من الخير وأن هناك حرمان وأن الحرمان من الشر، فإن هذا يحضك على البعد عن أسباب الشر والحرص على أسباب الخير. يعني إيه؟ يعني أنا ساعة أصل رحمي، مش أصل رحمي عشان أقول يا رب أنا عايز أعيش في الأرض قد 200 سنة كده، فأنا إيه هأصل رحمي على قدر ما أستطيع. هل هي هذه النية؟ هل هذه النية هي التي ينبغي أن يصل العبد رحمه من أجلها؟ لا. ما النية تكون إيه؟ حظ الله عباده على فعل البر من جهتين، افهم الكلام، حظ الله عز وجل عباده حظ بالضبط على فعل البر والخير من جهة عبودية له وامتثالا وطاعة له وإقامة للأمر على الغاية التي خلق الله الخلق لأجله، وهي أن يكون عبادا له دون ما سواه. دي الغاية الأولى، ودي الغاية المثلى، ودي الغاية، ودي المقصد الأول. ساعة ثم إن من العباد ما يتحركون إضافة إلى هذا بما يعود عليهم في زواجهم وما يؤثر فيهم في جنبتهم وما يتعامل مع ما يحبون، فحظهم الله عز وجل بالإضافة إلى الباب الأول وهو الباب العظيم، حظهم بباب آخر يكون شافعا ومعينا للباب الأول وحاضا لمن ضعف عنده الباب الأول وليس لمن انتفى. افهم المسألة دي خطيرة جدا. العبد عندما يطيع في ذمه بتصلي ليه او بتصوم ليه؟ فواحد يقول لك والله انا واحد بدفع الزكاة. كل اللي بتدفع الزكاة يقول لك انا عندي اموال وعندي مصانع وعندي مخازن والبلد حالها مقلوب والحرامية كتير والسرقات والنهب، فلعل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في المال اللي موجود، والحرام لا يبقي الحلال. الواحد ما يعملش مصنع يتسرق، مخزن يتسرق، اذا هو لا يدفع الزكاة الا من باب طلب العطاء الدنيوي. ولما تيجي تقول له كلام ده خطأ يقول لك يا اخي ربنا بيقول قلت فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، فيسقط في الاستدلال انه كان غفارا ينطها الى ايه؟ ويرسل السماء عليكم مدرارا ويجعلها هي المقصد الاول. هذا تجيبه بماذا؟ تقول له هذه نيه فاسده وهذا من ضروب الشرك. من ضروب الشرك يقول لك هذه المصيبة، ده الراجل قال مسألة عظيمة جدا. ازاي من ضروب الشرك؟ نعم، ان يعبد الله لا لشيء الا بعطاء الدنيا فحسب. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. تأول العلماء هذه الآية على وجوه منها فذهب إليه ابن عباس وغيره ومجاهد وغيرهم، هو الرجل يعمل العمل الصالح يطلع يحج يترك الزنا يصلي يدفع الزكاة، يقول لك ما تزنيش، يقول لك عندنا ولاية أنا لو فعلت يفعل في بنات أو في إخوات البنات. هذا معنى موجود او نعم موجود لكن ليس هو المقصد الاول. من كان يريد الحياة الدنيا بعمله الصالح نوفي اليهم من كان يريد الحياة الدنيا زينته نوفي اليهم اعمالهم. كلمة اعمال فكيف لما قلنا ان الاعمال يعني العبادات واللعب يعني عمل الدنيا مش كده؟ والله ان هو ايه اللعب عمل الدنيا يسمى في القرآن ايه؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم ايه يلعبون. أهل المزارع في مزارعهم وأهل المصانع في مصانعهم. ساعة الضحى انت في الوظيفة أو في المدرسة أو في المعهد أو في المحل أو في الدكانة أو في الحانوت أو في الكرم، ساعة الضحى كله شغال. يمكن بعض العصر ده قفل وده روح وده خلص الدوام بتاعه وده، لكن ساعة الضحى بالذات وهم يلعبون، مش يلعبون الكورة لا، يعني يلعبون في مشاغلهم. فكلمة لعب يعني عمل الدنيا، وكلمة عمل يعني عمل الآخرة. هل يستوي الذي فقل اعملوا، مش اعملوا معناها اكتب على مصنع الحديد او مصنع الطوب او مصنع الاسمنت ولا تعمل، لا مش دي معناها. اعملوا معناها ايه؟ اعملوا آل داوود شكرا، اي اعبدوا اي اطيعوا. واضح كده؟ هذا معنى العمل، عمله. واضح كلامه ايه؟ فهنا اللاعب ده انت هو البدل بدنياتك وقيمتك. فقال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم. سميت اعمال يعني عباداتهم، يصلي ويصوم ويزكي ويحج. ليه؟ عطايا الدنيا. يقول لك والله يا اخي، يقول لك انا اعذر ان يعني لازم نشوف ولازم نطلع نحس ليه. لا يقول امتثالا لله، عبودية لله، تحقيقا للغاية التي ما خلقنا الله إلا لها. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لما يقول لك إيه؟ عشان المصنع، عشان البنات، عشان الصحة، يقول لك نصوم، ربنا يدينا الصحة، باركنا في رزقنا، باركنا في أعيالنا. من يقول القائل ولكن الشرع، شوف بقى الاعتراض اللي ممكن يترد على المسألة دي، لكن الشرع قد حض الخلق على فعل البر بمثل هذه الأمور، بروا أباءكم فبركم أبناؤكم، شكرا لله. وكذلك مثلا إن العبد لا يذنب، إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وما يزيد في الايه لا يرد مثلا، لا مضمن البر مثلا صله الرحم تزيد العمر مثلا، وهكذا. وفي قوله تعالى قل تستغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا مثلا. وليخشى الذين لو امن اهل القرى، لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. فمثل هذه النصوص فيها حظ شرعي، يعني دي نصوص شرعيه مش اجتهادات، فيها حظ شرعي لفعل البر طلبا لهذه الابواب التي وعد الله بها. نعم، لكن هذه على سبيل المقصد الثاني من العمل. فكأنك عندما تعمل هناك مقاصد، عندما تصلي او تصوم او تزكي، لما يجي يسألك بالزكي ليه تقول كتب الله علي الزكاة وهي ركن من اركان الاسلام، وما خلقني الله الا لكي اكون عبدا له، ولا تتم عبوديتي الا باقامة اركان الاسلام، كل ده مخيتك. ثم ولعل الله عز وجل يبارك لي في مالي، ولعل الله عز وجل يخلقني خيرا. ليه لا تزني؟ لان الزنا مما حرمه الله، وانا عبد لله لا احب ان يلاقي الله علي غضبان. ولعل الله عز وجل بترك الزنا بعد النية دي بقى ان يحفظني في اهلي وولدي او اهلي وبناتي. واضح؟ لماذا تصلي؟ اصلي لان الصلاة عمود الدين، من اقامها اقام الدين، لان الصلاة هي باب الايمان وعنوان الاسلام والى اخره. بشرط العبارات دي يا اخوان، يعني احنا قلنا ما احفظش الكلام اللي بتقوله جاي انا كده نيتي مرتفعه، يقول لا. ولكن المقصود ان النيه الاولى عند كل بر تفعله هي ان يكون عملك، شوف انت بتقول ايه، ان يكون عملك لله خالصا. انت تعرف ان من شرطي قبول العمل ان يكون العمل لله خالصا، والذي يعمل لحق المصنع او لعدم حقه او لخطف الزنا بالبنات او لاستكثار البركه والنماء لبدل الله، لا هذا للمصنع وللبنات وللزرع. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ اما متى يكون لله خالصا؟ ان يكون العمل الباعث عليه اولا والدافع عليه اولا هو وجه الله، والتماس بعدين لا، ثانيا التماس ما وعد الله به. فعندما تعبد اي عمل بر ويبقى همك وهدفك وطاعه ربك واقامه الدين واقامه الغايه التي ما خلقك الله الا لها، ثم تطمع ثانيا بقى، لا باس ان تطمع فيما ان طمعك الله فيه، لا باس ان تطمع فيما ايه طمعك الله فيه، اسمع افهم الكلام ده كويس، لا باس ان تطمع فيما طمعك الله فيه. يبقى فقلت استغفروا ربكم، طبعا قولنا ان الدين كله يا اخوان، الدين كله استغفار، كل عملك استغفار، لان تطلب بعملك الايه المغفره، ما حدش هيبلغ ان يكون شكور بعملك بعد محمد صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فانت لازلت تستغفر عن تقصيرك، عن قيامك بحق الله عليك، عن كذا عن كذا عن كذا، دينك كله استغفار. استغفر ربكم باللسان وبالقلب وبالجوارح بالصلاه والصيام، كلامنا صح قبل ذلك، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. إذا قيامك إيه؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. إني أرجو عند الله أن يكفر صيام عرفة سنة ما قبله. إذا إيه؟ يعني يكفر، يعني يغفر استغفار وهكذا. إذا كل عملك استغفار، افهم، إذا كان كل عملك استغفار إذا فخذ واستغفروا، دي مش معناها استغفر الله استغفر الله فقط، لا، معناها أقيموا دينكم واستقيموا على ما أمركم ربكم، يعني دينوا لله رب العالمين. إنه كان يعني لوجهه وطلبا لمغفرته وطلبا لمجالسه عنده. بعدين بعد المقصد الأول ده إنه كان غفارا، إلى يرسل السماء عليكم من وعد منه وتطميع منه، فلا مانع أن تطمع فيما طمعك الله به بعد أن تقيم القضية على وجهك، بعد أن تقيم القضية على وجهك. يبقى ده اللي هو اللي يأتي بمعنى الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. طبعا البر بقى من سنة الرحم، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. يبقى ده مش معناه انه ايه هيغير في، لا، هيغير في المقدور عنده، بل ان الله يعلم ان فلان سيكون ناقص الرزق عن غيره بسبب ذنب يصيبه، وفلان ناقص الرزق عن غيره قدرا اقدارا من الله عليه ابتلاء له ومحنه، وفلان سيكون انقصه من الرزق عن غيره من باب أن ينفره لطلب الآخرة ومنعا من فتنة المال عليه، وفلان كذا، كل واحد له قدر لسبب معين، فيعلم الله قدره ويعلم الله سبب هذا القدر، فكأنه قدر القدر وقدر السبب الذي يترتب عليه ذلك الايه القدر. لما كله في علمه. هل بين هذا طعام؟ هل هذا يختل به كون الله وقدر لهم أقدارا وأجل لهم أجالا؟ هل يختلف بذلك؟ هل وخلق كل شيء فقدره تقديرا يختل هذا؟
أبدا
لا يختل. لكم صدر الله نانا لمكان قبل الصلاة. قال وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعمة، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. يعني بنفس المعنى، بما أن القدر مقدور وأن الخير والشر واقع لا محالة بحسب ما قدر الله عز وجل، وأن الدعاء لا يغير، الدعاء لا يغير من الأجال، وأن أمر النقص أو الزيادة هو أمر بحسب في علم الله سبحانه وتعالى، ولا يتغير الأمر عما هو كائن. يعني بمعنى ماذا؟ بمعنى عندما يقول العبد لما حلت بقى أنه يسبق علم الله عز وجل بالأمر كيف يكون، يسبق علم الله عز وجل بالأمر كيف يكون، وأنه ساعات يكون على وفق ما سبق به علمه. وعلى هذا المعنى يتنزل كل الأحاديث المتعلقة بأمر الزيادة أو النقصان فيما يتعلق بأمر مقدور، فزيادة الأجل ونقصان الرزق للذنب وما شابه كلها تدور في هذا المعنى. يعني ليس معناه تغير المقدور، ليس معناه تغير المقدور. ده كلام نحن تكلمنا فيه قبل الصلاة. يعني عندما نقول ان هذا العبد اصاب ذنبا، هل عندما يصيب الذنب يغير المقدور فيما يتعلق بالرزق في حقه؟ انما نقول ان الله عز وجل قد قدر لهذا العبد رزقا سواء كان على زيادة او نقص، وقدر لهذا العبد رزقا ناقصا مثلا فقدره على وجهه وقدر له سبب نقصه، أو قدر لهذا العبد أجلا زائدا فقدره على وجهه وقدر له السبب الذي يترتب عليه زيادة. إنما لا، ليس معنى أن هذا العبد يجاب له في رزقه أنه يكون قد علم الله أن فلانا له قدر ما، لكن هذا العبد يفعل من البر ما يختل به ذلك الحج، مفهومة؟ وليس معنى العبد يحرم الرزق يعني يكون قد كتب الله له ذلك الرزق ثم يختل ذلك القدر بالذنب المسلم. ايش الكلام؟ اذا فهمت هذا على المعنى الثاني ده، فده خلل عظيم في الايمان بالقدر، خلل عظيم في الايمان بالقدر. انما تقول علم الله عز وجل عن عبده ان له رزقا ناقصا وقدره على هذا الوجه وقدر له سبب النقص، يبقى هو ده معمول قول النبي ان العبد ايه، لكن مش معناه ان هو كتب له رزق ثم اصاب ذنبا فتبدل القدر فحرم الذي كتب له، مفهومه؟ والا لو قلنا بذلك لقلنا بان المكتوب لا يقع او يقع غيره، وهذا ايه، هذا ايه، معتقد فاسد. كان كلامه كان، يبقى هو المعترك اللي عايز يفهمه لك توجيه هذه النصوص في ظل قضية الإيمان بالقدر، واضح؟ في نفس الظل ده، في نفس المعنى ده، في نفس المعنى ده اللي حاصل، نفس المعنى ده هو ماله، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن النادر منه عنه. ينزل النازل إما استدفاعا لشر وإما استجلابا لخير، يقول يا رب إن شفيت مريضي فعلت كذا وكذا، إن أعطيتني الولد فعلت كذا وكذا، لله علي إن رزقني بكذا لأفعلن كذا وكذا، أي أمر أي نازل سواء كان عطاء دنيوي سواء كان بإعداد عادة أي أمر من الأمور، يعني مثلا ينذر أن يذبح، ينذر أن يتصدق، ينذر أن يصوم، سواء كانت عبادة بدنية عبادة مالية، ينذر أن يعني أمر أي أمر، فالنادر إنما ينذر لماذا؟ استجلابا أو استدفاعا لشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصحح معتقد المؤمنين ويقول لا ينبغي لأحد أن يظن أن النذر مما يستفز الرب على تغيير ما قد بمعنى ان انت مثلا عندما تقول يا رب لك علي ان رزقتني بالولد لا افعلن كذا، وانت مقدر لك ان لا يكون ولد، فلا اظن ان هذا سيستفز الرب او سيغير قدر، ما ليقل في الناس ما دام ان هو مفيش وراء لا مصلحه من كده، انما يستخرج به لان البخيل عندما ينزل لا يجد حيلة إلا أن يوصي، فيبقى كل اللي حصل من النذر من الخير إنه جدير حاجة من إيد البخيل، دي الفايدة الوحيدة اللي احنا خدناها من الناس. الراجل ده نزل نذر عجل ولولا النذر ما إيه؟ ما أخرج بيضاء أو ما ذبح دجاجة حتى، يبقى إذا قيمة اللي حصل ده في النذر كله إيه؟ لم يتجنب به خلق ولم يتدفع به، ليه؟ لأن الأمور مقدورة وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أما الإنسان اللي حصل بقى إن إحنا استفدنا من وراء الراجل ده المال الذي نذره أو الصلاة اللي صلاها، ما كانش هيصلي ركعتين دين ولا كل الليل ولا يقعد يحفظ القرآن ولا بخيل. وكلمة البخيل هنا يعني مثلا لو أنك تقوم الليل دائما، هل عندما تنجح هتقول اللهم إن نذرت أن أقوم الليل؟ ليه؟ لا تقيمه. لو أنك تضحي كل سنة كل الله علي أن نذبح في العيد مثلا كبشا أملح وأنت أصلا كده بطبيعة الحال إيه؟ أرتبت قربة لله أن إيه؟ أن تذبح، هتنجح؟ يبقى لا تنجح إيه؟ أما ليه تنزله؟ فتنزل ما قد دخلت ما قد إيه؟ فليس الدخيل هنا معناها دخيل معين أو الذي عرف في النزل الدخل يشرح، لأن إيه هذا قد ينزل أصلا وإن نزل ينزل شمال، إنما المراد لما استغرب به مما قد دخل بهذا الذي نذره حال عدم ايه؟ حال عدم ايه؟ النذر. وعجيب الله على يصوم شهر، هو من غير النذر كان يصوم شهر؟ عمره ما يصوم شهر، لهذا بخل به. وسمي دخيل لأن المؤمن يسارع إلى ربه ويقدم الكثير والقليل طلبا للمرضى ليس على سبيل العوض، فكأنك دخيل بعملك شحيح به لا تخرجه إلا عن عوض. يعني واحد يقول لك إيه مثلا لو سمحت كلفني 100 جنيه تنصف وعشت يا فرحي إلا استفيد منك بقى لما جيت 100 جنيه، لأنك شحيح بذلك فما تريد أن تخرجه إلا عن إيه. لكن المؤمن من وجهه يسارعون في الخيرات ويدعو لنا رغبا ورهبا، مش كده؟ يبقى كلمة البخيل من دخلت نفسه عن إخراج ما قد أخرجه تعبه، افهم الكلام. يبقى إذا هو ده المعنى، إيه النذر اللي يأتي بخلقه؟ لأنه لا يغير من المقدور شيء. يبقى المرء العقيم لو نزل 1000 سنة هو محضر لعقيم، إذا النذر مش حقيقي مش يحولها إلى امرأة الولود. والفقير الذي كتب الله عليه القدر في الرزق أو الإقدار في الرزق فإنه سيظل كذلك وإن نذر 1000 نذر. فنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. سر الله بقى ألا يعتقد أن هذا باب لتغيير المقدور، مش بالسر لازم خير، لأن السريع على ثاني على واحد لك واحد الناس لها كان يصوم وعمر ما صام من نقول أو بالسريع مش هزاي يصوم، لا واحد أخرج مالا وأطعم الفقراء ولولا الناس ما أطعم الفقراء، يقول لك إيه بالسريع مش هزاي لأنه مما تبور مما تحض على السر. ما المعنى؟ أنه مزلة قدمي ساعة ينفش خليك معاي فيأتيه قدر الذي وافق نذره يقول لك شفت بقى انت عايز بقى عايز يجي لك الوقت انا كنت جاي كده ولما نذرت. والحكم ايه؟ انه قدره. يعني ايه قدره؟ يعني الذي سيقع ويغلب سواء نذر او لم، لكنه نذر له وافق زي اللي يروح يعمل سحر. المرأة تكون ما بتخلفش أو الرجل يكون ابنه مريض أو عنده شلل أو ابنه عنده مرض معين لسانه مربوط تأخر في النطق أو ما شابه، وبعدين يقولوا ده في رجل في المكان الفلاني ليعمل يعني أمور معينة، هو كذلك هذا ما هو إلا فاهم أي ساحر، فهو له قدر، هذا الرجل له قدر. فمن فتنة الرب عز وجل العبد أن يوافق القدر فعل العبد المحرم لو ذهب الليل للساحر، فتطلق الفتنة على خلقه فيقول لك والله ما شفاه إلا الساحر. لما؟ لأنه وافق قدر الله عز وجل، هو كده كده يشفى، وما شفى إلا بأمر الله أو بقدر الله في الساعة التي أذن فيها الله. ونقول لو لم يذهب بهذا الساحر لايه؟ فشفي بامر الله عز وجل. لكن من كلام الفتنه ان يوافق هذا العمل المحرم زي من كلام الهدى مع في حق العبد الطائع ان يوافق ان توافق الرقيه الصالحه قدر الله الشفاء، فيطمئن قلب العبد الى ايه؟ الى الرقيه الشرعيه التي هي ثقة في الله عز وجل وتوكل عليه. يقول لك والله يا أخي سبحان الله فعلا والناس من القرآن وشفاء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزداد بذلك ايه يقينا فده من تمام الهدى. وفي المقابل من تمام الفتنة ما يوافق قدر الله فعل العبد المحرم وده بيحدث الناس يقول لك فلانة لم تلد وكانت ما قالها عشر سنة بتخلفش وقلنا لها مش عارف عدي على قاعة فلانة او روح مش عارف اعمل فيه مع فلان او مش عارف يعمل ايه حتى عرف او ضبط بعض السحرة انهم يأتوا مني لهم ووضعوه في الكرسي في قطنة ووضعوه في فرد المرأة التي تذهب لهم من اجراءات السحر وهو السحر وهو مش عارف يعمل حاجة حتى بالسحر هذا فيتدحم للمرأة بسبب اختلاف نمي الذي يوضع وتظن انها حملت من وما حملت الا كفاحا والعياذ بالله. كل هذا لماذا؟ لان العبد تصرف في القضيه بغير يقين. فحتى لا يظن العبد ان النذر قد اتى بخير فنهى وعلم لا علم النهي ايه؟ ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال لان هذا انه لا ياتي بخير. لماذا سر النهي وعله الناس لا يجب الخلق نحن نقول اللي فهمها برضه انا مش قادر افهمها لا يجب الخلق يعني لئلا يظن الظالم انه لا يجب الخلق يبقى مش الا النهي عن الصيام الذي ينذر او الصلاه التي تنذر هذا الكلام ده كله في نذر الطاعه هذا الكلام في نذر وليس في نذر المعصيه لانه من نذر ان يعصي الله فلا ومن نذر ان يطع الله فلا يطيع وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا نذر في في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم أو كما قال صلى الله عليه وسلم وكلا الحديثين صحيح افهم الكلام يبقى إذن الكلام على مسألة الناس هو نفس الكلام على مسألة الجنب ومسألة الرزق وصلة الرحم أن تتعامل معها من باب أنها لا تغير المقدور إنما هي من باب الحظ أو المنع وأما المقدور فهو مقدور إما بزيادة أو وسيقع على الوجه الذي قدره الله عز وجل واعلم ان الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الاشياء دون بعض وكذلك هو ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء واعلم ان الدعاء اللي هو الدعاء بر من البر اللي هو باب الالف ويقتل القدر يكون مشروعا نافعا في بعض الاشياء وهنا بيتكلم يا اخواني نزل بكلمة المسألة التي افترضها هل يلزم عشان الكلام عن الصف معاك هل يلزم من كون صلة الرحم لها أثر في الأجل أن يؤثر الدعاء في ذلك قال لا يلزم فيغيب لا يلزم لأن الأمر كذا وكذا 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 إلى أن قال يعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء نعم زي طلب النجاة من النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ذو العرش ها شنو ليه ربنا سمعنا مناديا اننا سمعنا مناديا ينادي الايمان ان امنوا بربكم فامنا كده طيب بعدين بقى فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا كده يبقى ده نافع في هذا لا لأنه قد هدانا الله إليه وحضنا دون بعض دون يبقى نافع في مثل هذا طلب النجاة من النار طلب التنعم بالجنة وغير نافع في ماذا في مثلا لأجل وكذلك هو ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء لديك مثال بقى وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يدعى له بكل عمر ويقول هذا أمر قد فرغ منه يعني تدعيني ما تدعينيش هي مسألة هم 10 سنين 20 50 هم ما قد فرغ منه وأما قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ولا ينقص من عمره إلا في كتاب فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى من عمره اي بمنزله قولهم عندي درهم ونصفه أي نصف درهم آخر فيكون المعنى ولا ينقصه من أم معمرها. يعني هو انتهت الفقرة اللي فاتت من بيان أن الدعاء لا يلزم أن يكون مؤثرا في الأجل، بل إن الدعاء قد يكون نافعا في وجوه وغير نافع في وجوه، وكذلك هو أي في قضية الأجل هو من الوجوه التي هو غير نافع فيها، مش كده؟ لأنها مضروبة، مش كده؟ مقطوعة معدودة معدولة. طيب لا، بهذه المناسبة اعلم ان الدعاء قد يكون نافع في وجوه وايضا نافع في وجوه، ولذلك الوجوه التي يكون غير فيها قد يكون الدعاء من جرب الاعتداء، فلا صح الاعتداء، الله يحب المعتدين المعتدين خاصة في الدعاء، وانتم تعرفين ان هناك جروب من الاعتداء في الدعاء، ان الله يقبل دعاء العبد ما لم يدعو بخطيئة باسم او بخطيئة رحم او مشابه. وفي الحديث ايضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان يدعو الرجل عن نفسه واهله وماله. طب انت زعلان كده تقول لابنك ربنا يغلك، ربنا يسيء منك ابنك، هذا من المنهي عنه، ربنا ياخذني ويشلني، هذا من المنهي عنه. يا اخي غور المال ده وتصبح الصبح مش عارف ما يصبح ما فيش ولا يدعو على ماله، هذا ايه من التعدي في الدعاء. طيب حين معترض يقول لك طيب اما لي عن الشيخ لما انت بتقول انه مش انا الشيخ ما انا بقول الشيخ ده، انت بتقول انه الاجل محدود المضروب المعدود، فما تقول في قول الله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره؟ الله سبحان الله العظيم، ما هو ده العمليه شغاله زياده ونقص، يعني ايه مكتوب شويه ينقصوله بعد ما اتعلم، يعني عين 50 لا ده مره يكون 50 55 وينقص ويزيد، ده هو بيفهم كده من الايه، مش الايه معناها كده، يقول انت بتقول ايه في الايه دي، هو فقد فهمها على هذا المعنى، ولا ينقص من عمره الا في الكتاب، يعني دي زياده ونقص شغاله، مش مساله مقبوله بقى، مش زي ما انت بتقول انها مضروبه ومقدوره. وعمال تقول لنا حتى مسألة الزيادة والنقصان برضه هي ثابتة على زيادتها أو ثابتة على نقصانها على وجه، فقال لهم لا، هذه الآية لا يعترض بها، لأن الضمير المذكور في قوله تعالى من عمره ليس ضمير عائد على نفس المعمر الذي هو مكتوب، يعني كأن الكلام على معمرين وليس على معمر واحد. وما يعمر من معمر بيت، يعني مثلا وما يعمر من بيت، ولا ينقص من عمر العمر الا فيه، وهذا كقوله في كلام العرب معي درهم ونصفه، طب معي درهم ونصفه قديه؟ يبقى نصف على المعنى ده، يبقى نصف بس صح، معاه نصف الدرهم، لو كان الضمير عائد على الدرهم معي درهم ونصفه، يبقى ازاي درهم نفسه ونصفه كمان هو منين هو من نصفه، يبقى معناه ايه معي درهم ونصف درهم اخر، صح. فقد قيل في الضمير المذكور، قيل عند المفسرين يعني في قوله تعالى من عمره ليس عمر المعمر الاول، اي منزلة قولهم من كلام العرب عندي درهم ونصفه، اي ونصف درهم اخر، فيكون المعنى ولا ينقص من عمر معمر اخر، اذا كان معنى الايه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر اخر الا في كتاب، يعني هذا كتب على وجه الزياده والعلم عنده، وهذا كتب على وجه النقص والعلم على أجل مضروب محدود مؤجل، كل ده جائز وكل ده راقص على التصريح اللي ذكرناه، ما هو الرغم ان ده كله لازم تجمعه، هترجع تقول لي طب اقول لك الزياده والنقصان في علمي هو مش في علمك انت، ولكن ايه الفرق بين الزياده والنقصان الذي ذكرته ده. وقيل الزياده والنقصان في الصحف التي في ايدي الملائكه، وجعل قوله تعالى وحمل قوله تعالى لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. برضو قالوا هيعترض بالآية دي راجع من الشيخ انت بتقول ان ده عم يعني معمر ومعمر فالبلاد بقى في ايه فيما يتعلق بالمعمرين ارجع الى فعل الله نفسه اثبت الله في حق نفسه انه يثبت وينفذ يبقى اذا الامور عنده مش مؤجله ده اعتراض اهل القدر مفهوم ما دام بيثبت ويمشي يبقى الامر ايه مش ثابت يعني مش مؤجل صح يبقى مش اقدارا مقدوره لان لو مقدوره يبقى في الطبيعي يتمسح المقدور ويتحط تاني التجنب لكل اجل كتاب طيب ده الاصل وبعد ما يتكتب ده هم تاويلهم يمحى ويثبت غيره ما كانش يمحى ويثبت غيره ده مش تاجيل لان ممكن اللي يعني المكتوب الاول يتمحى المكتوب الثاني يتمحى ممكن المكتوب الثاني ده ايه يمحى ويكتب يفعل ما يشاء يبقى اذا يحدد انه مؤجل دي كلام مش صح فيبقى ايه ده هو بيقوله بقى قال وفضل قوله تعالى لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب على ان المحو والاثبات من الصحف التي في ايدي الملائكه وان قوله وعنده ام الكتاب اللوح المحفوظ ويدل على هذا الوجه سياق الآية وهو قوله لكل أجل كتاب ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت أي من ذلك الكتاب وعنده أم الكتاب أي أصله هو اللوح المحفوظ وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وانتحه بقعادة هم قالوا ايه قالوا إن في كتابين ده في الرد عليه الكتاب الذي فيه الامر الذي لا يتبدل ولا وهذا يسمى ام والكتاب الذي بايدي الملائكه الذي بايدي ولحكمه ما يثبت الله فيها امور حضاريه يعني يثبت فيها امور حسب ما شاء في ايدي الملائكه مما علم الملائكه يعني مما اذن فيه ان تعلمه ثم يامرهم بايه بمحوله لحكمه وكانه يريد ان مثلا وكانه مثلا مثلا وكانه يريد ان يعلم الملائكه ان فلانا كان له اجر 50 ثم زيد له 5 بصله الرحم فاثبتوا عندهم انه 50 ثم امرهم باثبات 55 بناء على زياده على صله الرحم فيكون هذا 55 هي المنتهى الذي قد سبق به علمه فيه وهذا التاويل ضعيف لذا لان فيه ان الله عز وجل يعلم الملائكه بأمر فيه الصراط والله عز وجل عندما قال لكل أجل كتاب يرسل الله ما شاء يثبت وعنده أم الكتاب ليس فيه إشارات إلى كتابين إنما فيه إشارة إلى كتاب ومكتوب إيه؟ إلى كتاب وإيه؟ لكل أجل كتاب هذا إشارة إلى كتاب ولا مكتوب؟ مكتوب اشار اليه كتب الله ما هو كائن قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وكان عرشه على الماء حديث مسلم حديث ده سلمنا عليه مرتين ثلاثه فمر بيه على 50 مره ده مكتوب ولا كتاب كلام عن مكتوب وقلنا ان هذا توقيت الكتابه وليس توقيت العلم هذا توقيت الايه الكتابه اما علمه لا ابتداء له لأنه أول وهو وصفاته سبحانه وتعالى أول بلا ابتداء وهو صفاته آخر بلا، فهذا توقيت للكتابة وليس توقيت ليه؟ يعني نقول مثلا سيد خلق هكذا، هذا توقيت لخلق سيد ولا توقيت لقول سيد الله خالق؟ هذا توقيت لخلق سيد وليس لسيد الله خالق. أما كون الله خالق هو خالق بلا ابتداء قبل أن يكون مخلوق، قبل أن يكون مخلوق، وهو عالم قبل أن يكون معلوم ومقدر قبل أن يكون قدر. افهم الكلام كويس. فعندما يقول لكل عدد كتاب فهذا كلام على مكتوب وليس على كتاب، ثم قال وعنده أم الكتاب، هذا يوصف للايه؟ للكتاب الذي فيه كل مكتوب. واضح؟ لكل أجل كتاب. واضح الآن؟ والكتاب هو الشيء المؤجل، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام. وفي قوله تعالى كتاب الله عليكم، يعني كتاب، يعني فريضة، يعني مكتوب الله عليكم. مفهوم ولا ايه؟ أما ليس التأويل الصح بقى، اسمع التأويل الصح. وقيل موطن ان هو كتاب مخصوص يكتب، قال يكتب على جبينه. ويقال في اثر حسن يؤمر الملك بكتب اربع كلمات على جبين العبد، وده اللي سر قول العوام المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، ده اصله هذا الاثر. فيؤمر بكتب اربع كلمات على جبينه، على ايه؟ فمش كتاب معين. واضح؟ كلا يمشو يمشو الله ما يشاء من الشرائع وينتهي، كلا يمشو الله ما يشاء من يمشو الله ما يشاء من الشرائع وين وينتهي ويثبت ما يشاء فلا ينتهي. خليك بقى معايا، لكل أجل كتاب. كلمة أجل هل هي عائدة على عدد سنين البني آدم ولا كل من له كل ذي أجل؟ كل ذي أجل يعني إذن قيام الجبل وزواله، قيام الأرض وزواله، قيام الذرة، قيام الدابة، قيام الحكم الشرعي ونسخه. يعني مثلا لما نجي نقول اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا واجعلنا من أهل الهدى ونسألك أن تحين على الإيمان حتى ترث الأرض ومن عليها. كلمة عبارة حتى يرث الله الأرض من عليه، ده عبارة عن ايه؟ أجل. مش كده؟ ده أجل ولا ايه؟ أجل مين؟ حد هيموت؟ أجل مش أجل جيدا أو عمر، لكنه أجل. فعندما أقول لكل أجل فحملها على المؤجل حمل عام على خاص بلا دليل، وتضييق للمعنى، وده برضه من فساد التأويل الأول من وجه ضعفه. إن أنت حملت كلمة لكل أجل اللي هو ايه؟ اجل عمر فقط، ولم يقل لكل عمر كتاب، من قال لكل ايه؟ اجل. والاصل العموم ولا الخصوص؟ العموم. فعندما يقول لكل اجل اذا تعرف ان ايه؟ يعني مثلا انت بالله عليك لما بتشوف بيت وقع انت نفسك بتقول ايه؟ لكل اجل كتاب. انت نفسك بتقول كده وكانك تستدل بالعموم، وتيجي في المساله دي تقول لا، انك انت واخد العموم اللي انا تقول لا ده الايه. طب واحد يقوله معنى ذلك لما يجي يقول في الاجانب، طب هو ما يهمش لما تنزل العموم على الخصوص يمنع العموم، لكن لما تقصر العموم في الخصوص يمنع. واضح؟ فلما تيجي تقول في كل ذي اجل يبقى ده ما تحملوش على المعنص، على ايه اللي هو الادمي، على الايه الادمي، انما كل ذي اجل، الدواب والجماد الندم عندما يشرب، يبقى من منه ايه؟ منه ايه؟ حكم الشرعي. مش الحكم الشرعي الاجل اما يعني الاحكام التي تنزل ولا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، مش كده؟ حتى تعلموا ما تقولوا، مش ده حكم؟ والناس مطالبه به وكانوا متعبدين به وترتب عليه ثواب وعقاب حتى ايه؟ اجل. ثم محاه الله بغض النظر بقى عن صفة المحض، عارفين انتوا بقى يمحى حكما ويثبت رسما ويمحى رسما وينزل حكما ويمحى رسما وحكما، عارفين الكلام ده. طيب هنقول ان ده ان هنا ده اجل وغير اللي انت عبدك بيه بعد ما محي اجله خلاص يوفي، يبقى لا يصح ان يتعبد الناس به. عشان كده قالوا وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخه، يعني ايه ويثبت ما يشاء ولا ايه ولا ينسخه ما شاء فلا ينسخه. والسياق اجل على هذا الوجه من الوجه الاول، شفت بقى الدوق العيد سياق اجل على ده دوق اضعف، وهو قوله تعالى وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله لكل اجل. واذا توافق منطوق لمنطوق في محل واحد فالاستوى في الحكم، منطوق لمنطوق في محل في محلين متغيرين استوى في الحكم. هنا قال لكل اجل، مع ان الكلام في الاجل الثانيه دي ايه ايه باذن الله، ايه سواء ايه تعجب معجزه آية قرآنية حكم كده ليه؟ فقال له كل أجل كتاب، ما هي مش ممكن تحملها أبدا على إيه؟ على المعمر، ولا ممكن؟ مش ممكن. وهذا كده فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله، ثم قال بكل أجل كتاب هو يمحو الله ما يشاء ويثبت من تلك الآيات. وخبرك انت اي ان الشرائع لها اجل وغاية تنتهي اليها ثم تنسخ بالشريعة الاخرى، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الاجل ويثبت ما واضح. هو ده التأويل الذي عليه قبله اهل العلم وضعف الاول، وهو كلامه يقول ايه وهذا اقوى والسياق اجل على هذا من الاول وفاهم عن بعض مفهوم. طيب أنا قلت أن هذا هو في الأسئلة بقى اللي عايزه والأسئلة يعودوا للمشروع.